الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سمعنا محاضرة طيبة فيها بيان لقول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. فجزى الله أخانا أبا مصعب خيرا على هذه الموعظة العظيمة المفيدة، فقد ساق فيها من الأدلة ما يصلح أن يكون في رسالة مستقلة. وبما أنهم قد ألجأوني إلى القيام مع أني أحب أن أسمع من أخواني، فنتم إن شاء الله ما كنا قد خطبنا فيه في الجمعة، وهو بعض المعاصي العظام في بلاد الإسلام. وكنا قد تكلمنا عن الشرك والسحر وترك الصلاة والقتل وسماع الأغاني، ودخل فيها النظر إلى التلافز والدشوش، ومن ذلك أيضا والربا، تكلمنا أيضا عن الربا، ومن ذلك أيضا الزنا، هذه المعصية العظيمة التي حذر الله عز وجل منها وحذر منها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فما وصف الله عز وجل معصية من المعاصي في كتابه العظيم بالفاحشة إلا ما كان من الزنا واللواط، كما قال الله عز وجل مخبرا عن لوط عليه السلام: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فدين الإسلام جاء بحفظ الفروج، كما قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون. وأمر الله عز وجل بغض الأبصار للرجال والنساء، فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الآية. فقد حرم الله عز وجل الزنا وحرم أسبابه ودواعيه. وفي الحديث: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مس امرأة لا تحل له لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه أهون من أن يمس يد امرأة لا تحل له. إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على تحريم هذه العظيمة الشديدة. وأعظم الزنا ما يقع بين الجيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المقداد: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أهون من أن يزني بامرأة جاره. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال: ثم ماذا؟ قال: وأن تزاني حليلة جارك. والأدلة على عقوبة الزنا والزواني في كتاب الله عز وجل كثيرة، ومنها ما جاء في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أنهم يكونون في مثل التنور فتأتيهم نار من تحتهم فإذا جاءتهم ضوضوا، وهم عراة في ذلك التنور. ومن ذلك أيضا الكذب، فقد انتشر في أوساط كثير من المسلمين لا سيما الصحفيون الذين ربما يكذب بعضهم الكذب تبلغ الآفاق، وهكذا كثير من الناس مع وجود الواتسابات والتويتر والفيسبوك وهذه الوسائل التي تنشر الكذب السريع، تجد أن الكذب صار له رواج، بل ربما بعضهم يقول كذبة جبريل، كذبة إبريل أو غير ذلك، فالكذب مذموم في شرعنا، ولعن الله عز وجل الكاذبين، وأخبر الله عز وجل أن الكذب سماء المنافقين ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، أخرجاه عن ابن مسعود رضي الله عنه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وهكذا في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. والأدلة على هذه الجريمة كثيرة جدا، وقد تقمصها كثير من المسلمين، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا مع الصادقين، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
ومن ذلك أيضا مما انتشر بين الناس وهو من كبائر الذنوب وعظيمها، لهو انتشار صور ذوات الأرواح وعدم التورع من ذلك عند الرجال والنساء، سواء كان ذلك التصوير بالنحت أو كان ذلك التصوير بالفوتوغرافي أو ما يسمونه. والتصوير قد حرم لأمرين: الأمر الأول المضاهاة، والأمر الثاني لسد ذرائع الشرك. فتجد أن كثيرا من المصورين يحتجون على جواز ما يصنعون أنه إنما حرم من أجل سد ذريعة الشرك، والناس بحمد الله الآن بعيدون عن الشرك وقد علموا التوحيد. فيقال لهم: قد جاءت الأدلة على تحريم صور ذوات الأرواح لهذين السببين، فإن فرض ألا ذريعة إلى الشرك فإن ذريعة المضاهاة موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصور كما في حديث أبي جحيفة عند البخاري، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. ويقول صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار، يقول: وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبمن دعا مع الله عز وجل إلها آخر، وبالمصورين. عنق من النار متخصص لمن يقوم بهذه الجريمة العظيمة التي تساهل فيها الناس، يصورون أنفسهم وأبنائهم ومن إليهم، وزد على ذلك تصوير النساء وبث هذه الصور بين الناس، فيقع الفساد العريض في الأفراد وفي المجتمعات وبين الشباب والشابات. وقد جاءت أحاديث كثيرة في تحريم الصور، حتى لقد جمع شيخنا مقبل رحمه الله تعالى رسالة خاصة في تحريم صور ذوات الأرواح، بل لقد بالغ العلامة التويجري رحمه الله تعالى في تحريم الصور مطلقا، في تحريم الصور مطلقا. وحتى الحجر والشجر والبحر وكل شيء لعموم الأدلة في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن التصوير. لكن جمهور أهل العلم يرون أن المحرم هو تصوير ذوات الأرواح، لقول ابن عباس رضي الله عنه: إذا كنت ولا بد فاعلا فصور الشجر وما لا روح فيه. ومع الإثم الحاصل في تصوير ذوات الأرواح، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة كما جاء في الصحيحين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم على طمس الصور كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند مسلم: ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. وقد أخر النبي صلى الله عليه وسلم دخول مكة حتى دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومسح الصور التي كانت داخل الكعبة، وقد رسموها لإبراهيم عليه السلام وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما استقسم بها قط. وهذا الحديث فيه دلالة على تحريم الصور الشمسية والصور الفوتوغرافية، وذلك أن بعض من يجوز الصور يقول: الأدلة جاءت في تحريم النحت التي هي على هيئة الأصنام. نقول: هذا الحديث فيه أن عمر رضي الله عنه بل خرقة ثم مسح بها الصورة، فلو كانت الصورة منحوتة في الكعبة لما أزيحت بالبلل. وهكذا في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليها وإذا بها قد علقت على الباب قرام فيه تصاوير، فنزعه صلى الله عليه وسلم وهتكه. فهذا شاهد أيضا على أن الصورة محرمة ولو كانت بغير نحت. ومن ذلك أيضا مما هو منتشر بين المسلمين لهو تقليد الكفار. تقليد الكفار هذا ذنب عظيم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أو حديث عبد الله بن عمر عند أحمد: ومن تشبه بقوم فهو منهم. والله عز وجل يقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وهذا النهي عام، لا تكن من المشركين ولا مع المشركين، لا في اعتقاداتهم ولا في عباداتهم ولا في أفعالهم. بل لقد بالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخالفتهم حتى قال اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا وخالفنا فيه، كما في حديث أنس الصحيح. ما يريد هذا الرجل أي محمد صلى الله عليه وسلم أن يدع من أمرنا شيء أي مما يصنعون ويتعاطون إلا خالفهم فيه. وهذا دليل على أن من العبادة مخالفة المشركين قولا وفعلا واعتقادا، حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نقل في اقتضاء الصراط المستقيم أن من تكلم بلغة العجم لغير ما حاجة ففيه شبه من المنافقين إلى هذا المستوى. وكثير من الناس قلدوهم في حلاقاتهم وقلدوهم في لباسهم، وأعظم من ذلك أنهم قلدوهم في معتقداتهم وقلدوهم في تفرقهم وقلدوهم في بدعهم وقلدوهم في احتكار المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه بلية عظيمة انتشرت بين الإسلام، لا سيما مع وجود التلافز والدشوش وما إليها، وربما يفعلون الأمر ويبثونه لا لقصد أنهم يريدونه، وإنما لإفساد المسلمين وإضعاف المسلمين. نعم، فالحذر الحذر، والتورع التورع، والبعد البعد. فإن الله عز وجل إنما أمرك بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن ذلك أيضا لهو الأخذ بالديمقراطية والانتخابات وما إليها من الوسائل العصرية الفاتنة المفتنة، فإنها من العظائم التي لا يجوز أن تعتقد ولا يجوز أن يعمل بها ولا يجوز أن يدعى إليها بحال. فإن الديمقراطية عند أصحابها هي الحكم بغير ما أنزل الله، ويعرفونها بحكم الشعب للشعب. والله عز وجل يقول إن الحكم ماذا؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ويقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، مع ما يعلم من تفصيل أهل السنة في هذه المسألة. لكن ليعلم أن الأخذ بهذا المذهب الهدام هو أخذ بالمبادئ الكفرية وبالطرق الكفرية، فإن هذا المبدأ ينادي إلى كل شر، إلى وحدة الأديان، وينادي إلى اختلاط الرجال بالنساء، وينادي كذلك إلى التحزبات والتفرقات، وينادي إلى الحرية المالية بحيث أن الناس يتعاطون الربا، وينادي إلى فساد عريض كما بينته في كتابي الأدلة الرضية في تحريم الديمقراطية أو في بيان حكم الديمقراطية. فهذه مسألة خطيرة، ينبغي للمسلمين أن يعتقدوا أن الصلاح في هذا الدين، الصلاح لأخلاقهم، لمعتقداتهم، للرجال مع النساء، للآباء مع الأبناء، للجيران مع جيرانهم، للأخوة مع إخوانهم، للرؤساء مع من هم تحتهم، للرعية مع رؤسائهم. دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. والله وطالله وبالله لو اجتمع من في أقطارها ويأتون بكل قانون يزعمون أنهم ينظموا حياة المسلمين حياة الناس على أكمل الوجوه أنهم فاشلون، إلا أن يأخذوا بدين الله عز وجل، دين الإسلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قد قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أي شيء من عند غير الله تجد فيه اختلافا كثيرا، الأقوال، المعتقدات، الأفعال، المعاملات، كم القوانين التي يتعامل بها البشرية، وتجد أن الناس في حيص بيص كما يقال. بينما القرآن العظيم أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم النبي الكريم، وما زال الناس يعملون به وسيعملون إلى قرب قيام الساعة، ومع ذلك لا يختلف في ما دل عليه من الاعتقادات، وفيما دل عليه من المعاملات، وفيما دل عليه من العبادات، فهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالحذر الحذر من تشبه بالكافرين أو التقليد لهم، سواء كان فيما ذكرنا أو فيما لم نذكر. ومن الأمور المنتشرة والبلايا العظيمة بين المسلمين لهو الإعراض عن الكتاب والسنة. هذه مسألة خطيرة جدا، فإننا نرى أن الشباب والشابات والآباء والأمهات شغلوا عن الكتاب والسنة، شغلوا بالدشوش، شغلوا بالمزامير، شغلوا بالإنترنت، شغلوا بالمدارس التي لا تهتم بتعليم الكتاب والسنة، شغلوا بالجامعات التي لا تهتم بتعليم الكتاب والسنة بقدر ما تعلم الناس العلوم الدنيوية. فالإسلام لا يعارض ولا يخالف في مسألة التعلم فيما يصلح به الأمة المسلمة من شؤون الدنيا أو من غير ذلك، وإنما يعارض الإسلام ما خالف الكتاب والسنة. لكن ينبغي أن الإنسان لا يقدم على علم من العلوم وهو جاهل بالكتاب والسنة. كيف تذهب وتدرس الجغرافيا وأنت ما تحسن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو تدرس الفلسفة وفيها ما يخالف المعتقدات التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله قبل عشرين سنة وكان لنا زميل كنا ندرس في كلية وهو يدرس في كلية أخرى، ويأتينا بقاعدة الشك لديكارت، قاعدة شكية تدعو إلى التشكك في الدين، وتدعو إلى التشكك في الإله، وتدعو إلى التشكك في كل شيء، بل تقول لا تثبت، لا يثبت أنك موجود إلا إذا شككت في وجودك، فإذا شككت أنك غير موجود أو موجود فعند ذلك اعلم أنك وصلت إلى الحقيقة أو كما يقولون. فكيف يشغل الناس، يشغل الأبناء، يشغل البنات، يشغل المجتمع بما لا ينفعهم؟ فابتداء يجب أن تكون المدارس والجامعات والكليات معلمة للعقيدة الصحيحة، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدة الصحابة رضو الله عليهم، عقيدة جميع الرسل، فإن الأنبياء كلهم متفقون على العقيدة. أما أن تجد مدارس وكليات وجامعات تدرس أن الله في كل مكان، تدرس هذا عقيدة كفرية، أو تدرس أن القرآن مخلوق، أو تدرس أن المنهج الصحيح في المعتقد هو منهج الماتريدية أو منهج الأشاعرة إلى غير ذلك. فينبغي أيها المسلمون أن نهتم بأبنائنا، ونهتم بأنفسنا، ونهتم بمجتمعنا. والأمراض الكثيرة التي ابتليت بها الأمة كثيرة تحتاج إلى مجلدات، وقد ألف الذهبي الكبائر، وألف كذلك ابن حجر الهيتمي الزواجر عن الكبائر. وهذه الكبائر التي ذكرت في كتاب الذهبي أو ذكرت في الزواجر أو في غيره من الكتب تعاني منها الأمة، إلا أن الناس يستقلون ويكثرون. فبعض الكبائر توجد في مجتمع وتقل في المجتمع الآخر، وبعض المجتمعات توجد عنده كبيرة ربما ليست عند المجتمع الآخر. لكن العالم المسلم مطالب بالعودة إلى الكتاب والسنة اعتقادا وعملا وعبادة ومعاملة. فإذا عدنا إلى الكتاب والسنة صلح حالنا. وأهل المهرة بحمد الله من الله عليهم بالبعد عن كثير من الفتن، فيرجى منا ومنهم جميعا أن نقبل على العلم للتخلص مما قد ابتليت به المجتمعات، وليعلموا أن ما هم فيه من النعمة ليس بذكائهم ولا بكثرة أموالهم ولا بشيء، لكن لما عندهم من الخير والاستقامة. حفظ الله عز وجل بلدهم وبقية البلدان تخطف، فليكن في هذا رادع وزاجر عن المتابعة للبلدان فيما هم فيه من الباطل، فإن ذلك يؤثر على المجتمعات. فالطاعة الطاعة لله ولرسوله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الرحمة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله ورسوله فأولئك هم الفائزون. نريد الفوز في الدنيا والآخرة فبطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتوبة إلى الله عز وجل من تلك الذنوب والمعاصي التي ذكرنا بعضها ولم أكن عازما على القيام. وأحب من أخواني أن يستمروا على الجدول الذي كانوا عليه، فهو أنفع لنا جميعا من حيث أن كل واحد يشارك في الخير. الأمر الثاني من حيث أن يتعود كل واحد على الدعوة وعلى المشاركة، فإن ذلك يجعله يحضر المحاضرة التي يقدم عليها وربما يحفظ إلى غير ذلك. ثم إن الناس يختلفون لكل طريقة، وتجد أن هذا يستفيد من هذا أكثر مما يستفيد من الآخر. المهم أن نستمر في التعاون، وكلنا جسد واحد يدعو إلى كتاب الله إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أنتم قد قمتم بهذا الشأن قبل أن نكون بينكم، فاستمروا فيه على الجدول الذي أنتم عليه وفي المساجد التي أنتم عليها. إلا إذا طرأ طارئ فإن لكل حدث حديث. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.